إن الحمد والنعمة لله، نحمده تعالى ونشكره، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ولا أكفره وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى وحاد عن طريق السعداء، فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يطيعه ويطيع رسوله ويجتنب سخطه، حتى ينال من خير الدارين سؤله وأمله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله تعالى وراقبوه، وأطيعوا أمره سرا وجهرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المؤمنون والمؤمنات، الحياة الهانئة ضرورة من ضرورة الحياة، ليستقر المجتمع ويحصل النماء والبناء، ويتفرغ الخلق للعبادة والعمارة. والنفس البشرية قد جبلت على أن تسكن وتطمئن إلى نفس أخرى، لذا قال سبحانه في معرض ذكر نعمه الوفيرة وآياته الكثيرة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الروم. نعم، أزواجا لتسكنوا إليها، ولم يقل لتسكنوا معها، فهو دليل على أن الزواج سكن واستقرار وهدأة وراحة بال. ومن هنا جاءت أهمية الزواج في الإسلام والعناية بالأسرة، فرغب الشرع في الزواج وحث على تيسيره وتسهيل طريقه، ونهى عن كل ما يقف في سبيله أو يعوق تمامه ويعكر صفواه، فأمر الله به في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. سورة النور. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالزواج من سنن المرسلين وهدي الصالحين. أيها المسلمون، لقد عني الإسلام بتكوين الأسرة المسلمة، لقد عني الإسلام بتكوين الأسرة المسلمة واستصلاحها، لأن الأسرة أساس المجتمع الذي يقوى ويشتد بقدر التماسك وترابط أسره. ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا، فأمر بتزويج الأكفاء ونهى عن عضل النساء، وبين في الكتاب والسنة الحقوق والواجبات بين الزوجين. ذلك أن استقرار البيوت وصلاح الأسر لا يكون إلا باستقرار الزوجين ونجاحهما في حياتهما الزوجية، كما أن فاقد الشيء لا يعطيه، فالأب والأم التعيسين في حياتهما الزوجية لم يقدما لمجتمعهما شيئاً، فضلاً أن ينشئ أجيالاً صالحين قادرين على البناء والقيادة. فالزواج الناجح نجاح للمجتمع، أما خراب البيوت فهو خراب الديار. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس إن إبليس يضع عرشه على الماء فيبعث سراياه أي نفوده فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم الشيء نعم الشيء أي نعم أنت رواه مسلم. وإذا كان هذا شأن إبليس الرجيم فإن أتباعه من المفسدين قد حرصوا على هدم هذا الكيان وتفكيك أواصر المجتمع وروابطه عن طريق تفكيك الأسرة حتى انتشرت معدلات الطلاق بشكل مخيف وارتفعت نسبة العنوسة بشكل أسوأ. ولا شك أن في هذا خطر كبير ففيه تفرق المجتمع وضياع الأولاد وعنوسة النساء وانتشار الفساد ونبات الضغين بين الأسر. إن الواجب على المربين والمصلحين والإعلاميين العناية بهذا الجانب فانتشار المشكلات الزوجية وتشعبها وتنوعها مؤذن بالخطر فما بين زعزعة البيوت وهدمها تدور المعضلات. عباد الله إننا نعلم جميعا أن الكمال عزيز وأن الاختلاف من طبيعة البشر وأن الزوجين لا يمكن أن يكون نسخة لبعضهما في الطبائع والأخلاق والرغبات والتفكير فيكفي من المفارقات أنهما ذكر وأنثى كما أنهما لا يعيشان منعزلين في داخل مجتمع له متطلباته وتأثيراته لذا فقد تهب عواصف الخلاف تهب عواصف الخلاف على بعض الأسر وقد يختلف الزوجان ولم يسلم بيت حتى بيت النبوة على صاحبهما على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فهذه سنة الحياة إلا أن البيت الصالح المؤسس على التقوى والذي عرف فيه كلا الزوجين ما لهما وما عليهما فإنه لا يتأثر بأي خلاف بل يزيده تماسكا وثباتا ويكسبه وعيا وإدراكا فيصلح الخطأ وتسد أبواب الشر للمستقبل. أيها المسلمون وفي نظرة سريعة مشفقة إلى أسباب المشكلات الزوجية نجدها نابعة من معصية الله تعالى ومخالفة أمره في كثير من شؤون النكاح حتى أصبحت بعض الزيجات نكداً ونقمةً بدلاً من أن تكون سكناً ورحمة. والله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا شك يا عباد الله أن من أعظم المصائب خراب البيوت وما أكثر البيوت في هذا الزمان هي خربة. وقد قال بعض السلف إني إذا عصيت الله رأيت أثر ذلك في دابتي وخلق زوجتي. قال أحد العلماء قلت ذنوبهم فعرفوها وعرفوا من أين أوتوا. نعم فمن بارز الله بالمعاصي فهل ينتظر توفيقا منه ومن عصى الله ولم يطعه فكيف يطالب زوجته بأن تطيعه. وكذا بالنسبة للزوجة فمن قصرت في جنب الله فلا تنتظر من زوجها تماما إلا أن المعصية من أحد الزوجين ليست مبررا للآخر أن يقصر في حق شريكه أو يقابله بالإساءة والعقوق. عباد الله ومن المعاصي ما هو عام كتضييع الصلوات واقتراف المحرمات ومنها ما هو خاص بالنكاح وهو التعدي أو التقصير في الحقوق والواجبات الزوجية. فبقدر ما يكون التفريط في هذه الحقوق تقع الخلافات. إن المعصية الخاصة وهي تضييع الحقوق لمن أشهر المعاصي التي تهاون فيها الناس وتساهلوا مع عظيم أثرها. وليعلم الجميع ذكر أو أنثى وليعلم من قصر في حق زوجته أو قصرت في حق زوجها أنه عصى الله قبل كل شيء. واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري. ينبغي للزوجين أن يستحضر حال الوفاء بالحقوق أنهما يقدمان طاعة لله بامتثال أمره، بل بالاستحساب، بل يكون ذلك عبادة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يؤجر حتى في اللقمة يضعها في امرأته، أي مع أن النفقة واجبة عليه، مع أن النفقة واجبة عليه أصلا. وفي الصحيحين أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في جماع الرجل زوجته أجرى، مع أن هذا تدعو إليه الطبيعة. إذن أهم الحلول وأولها لمن أراد السعادة الزوجية القيام بحق الله تعالى وطاعته وامتثال أمره، والقيام بما أوجب من حقوق. فمن أراد الحياة الهنيئة فليقرأ قول الحق سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أيها المسلمون، حسن الاختيار بين الطرفين أساس الحياة، ليكون الوفاق والوئام والتكامل والانسجام، أي حسن اختيار الزوج والزوجة. فلا بد للزوج أن يختار المرأة الصالحة، ولا بد للزوجة أن تختار الرجل الصالح. إلا أن التقصير في هذا الجانب ومعصية الله فيه يجعله سبباً للمعضلات. فمن ذلك إجبار المرأة على رجل لا تريده بسبب أعراض بالية لتزويجها على قريبها الذي لا ترغب فيه، أو طمعاً من وليها في جاه الخاطب أو ماله، وهذا حرام وظلم. فالتعدي حرام، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. والسؤال الكبير: على أي أساس يكون الاختيار؟ فالجواب في حديثين شريفين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي رواية عريض، رواه الترمذي وابن ماجه. والثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، لحسبها، لجمالها، لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، ومن افتتح حياته الزوجية بالمخالفات الشرعية فهل ينتظر التوفيق من الله؟ أعني بذلك ما بلي به بعض المسلمين بما أحاط به من الأعراس والأفراح من مخالفات ومنكرات قد تنزع منه البركة وتفقده التوفيق، كالتبرج واختلاط الرجال بالنساء، والتصوير المعلن والخفي، والمعازف والأغاني، والتعري في لباس الحفلات وتضييع الصلوات. هذا بالإضافة إلى المبالغة في الإسراف والمباحات في التجهيز والحفلات، حتى تحولت بعض الحفلات إلى طغيان ومعاصي. ألا فاتقوا الله عباد الله، وليقم كل بدوره ومسؤوليته تجاه ذلك. ولا يترك السفهاء يعبثون في المجتمع. أيها المسلمون، إن معرفة أسباب المعضلات الزوجية يؤدي بالعاقل إلى تجنبها ومناصحة إخوانه المسلمين لئلا يقعوا فيها. فتدخل الأقارب في شؤون الزوجين مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد نهى الله تعالى عن التجسس، كما أنه من الجهل والحمق أن يشتكي أحد الزوجين لأقاربه ما يلقى من الآخر، لأن توسيع دائرة الشقاق وإدخال مجموعة من المحاربين في الساحة يزيد الأمر سوءا وتعقيدا. إن الواجب أن نحتفظ بأسرارنا ونحل مشاكلنا بأنفسنا، فإذا تأزمت الأمور يدخل من يصلح لا من يفسد. أما أن لا يكون من أمر إلا وهو دائر في كل بيت وتدور الغيبة والنميمة، على كل لسان، فهذا منكر يهدم البيوت عباد الله. ومن بواعث المشكلات الأسرية ومسبباتها النظرة القاصرة للحياة، النظرة القاصرة للحياة الزوجية، وعدم الإدراك الصحيح لمقاصد النكاح الشرعية، لمقاصد النكاح الشرعي السامي التي من أهمها حصول الإعفاف للزوجين والسكن الفطري لبعضهما وإقامة البيت المسلم والتعاون على البر والتقوى وتربية الذرية الصالحة التي تعبد الله وتطيعه. فإذا استحضر الزوجين هذه المعاني فلم يلتفتا إلى القصور ولو حصل خطأ دنيوي قدراه قدره. وتذكرا قول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبأحاديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين. قلت ما قلت، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفره إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخر، رواه مسلم. كذلك النظرة القاصرة لنسب الجمال فليجعل المسلم المقاصد الشرعية هي الأساس لا الجمال. ومن طريف ما يروى عن الشعبي أن رجلاً سأله فقال: إني تزوجت بامرأة فرأيت في إحدى قدميها أثر عوج، فأردها وأسترجع مهري؟ قال الشعبي: إن كنت تزوجتها لتصابق عليها فردها. فأفحمه. وبعض الناس يزهد في امرأته لأنه يرى غيرها أطول منها أو أعلم منها، وهذا يؤدي بنا إلى الحديث عن سبب آخر مهم من بواعث الشقاق ومدخل كبير للشيطان، ألا وهو باب المقارنة. فتبدأ الوساوس والخواطر كلما ذكرت امرأة وأن فيها ما فيها أو في خلقها وتدبيرها تميزا، فيبدأ المسكين هذا الرجل يقارن ويتحسر، كذلك المرأة، وهذا باب ليس له آخر. كذا النظرة القاصرة للجمال، خصوصاً ما بلي به الزمان من كثرة النظر في الأفلام والقنوات الفضائية والمجلات من صور النساء الفاتنات أو صور أشباه الرجال القاصدين الفتنة، فلا ترضي رجلاً زوجته لأنه يرى في الصورة أجمل منها. ألا يعتقد أنه يوجد أجمل ممن في هذه الصورة؟ إذن باب المقارنة لا ينتهي. ثم هل يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يعلم أنه ملاقي الله ويطمع في جنته ويخشى ناره، هل يجوز له أن يفضل على امرأته المؤمنة العفيفة امرأة رآها في التلفاز أو المجلة كافرة أو فاسقة ليس له منها إلا حسرة النظر؟ إن القنوات الفضائية والمجلات التي تعرض صور النساء والرجال في أكمل زينة قد فتحت على المسلمين باب شر عظيم، فأصبحت المواصفات للزواج فضائية، فلا ترضي الرجل امرأة وإذا وجد من تناسبه ثم رأى في صورة غيرها تركها، وهكذا لا يمكن أن يقنع ولو تزوج نساء أهل البلد. من هنا ندرك الحكمة العظيمة من قول الباري جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، سورة النور. وكذلك يقال للمرأة التي تبني أحلاماً ورضية للحياة على ضوء ما تربت عليه من أفلام ومسلسلات ثم تصدم بواقع الحياة جاهلة أن ما تربت عليه أو تربى عليه الزوج ما هو إلا مجرد تمثيليات وصور وخيالات وعصارة أفكار فساق ومنحطين يسمون فنانين. إن الأفلام والمسلسلات وما تبثه القنوات من حوارات لم يقتصر شرها على إثارة الشهوات، بل أفسدت أخلاق الناس وتعاملاتهم في بيوتهم، وقررت في نفوس مشاهديها مبادئ خاطئة عن الحياة الزوجية والتعامل الأسري. حينما يدخل الرجل إلى البيت، حينما يدخل الرجل إلى بيته لا يجد إلا التلفاز، لا يتكلم الرجل ولا تتكلم المرأة ولا يتكلم الأولاد، فأصبح البيت خالي من ذكر الله ومن قراءة كتاب الله عز وجل ومن التحدث بين الطرفين. لهذا أصبحت البيوت خربة إلا من رحم الله. وقد تقلبت المفاهيم، وقد تحسنت المناكر، وقبحت المعروف، وفتحت على البيوت أنواعاً من المشكلات لم تكن موجودة من قبل. إنما تقوم به هذه الوسائل الإعلامية هو من التخبيب الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إفساد المرأة على زوجها وإثارتها عليه. ومن التخبيب ومن إفساد البيوت منادات المغردين بخروج المرأة عن ولاية الرجل وإقناعها بأنها مهضومة الحقوق، مسلوبة الحرية، معطلة للطاقة، فدعوا إلى تسلط النساء وتمردهن على بيوتهن ومجتمعهن، وترك واجباتها الطبيعية إلى العمل في مزاحمة الرجال في كل مكان. فبعد أن كانت مكرمة هذه المرأة، مصونة، مضمونة النفقة والرعاية، تسعى إلى شقائها بنفسها بدعوى المساواة. فهل من العدل والمساواة أن تحمل المرأة مسؤولية الرجل في تجاهل للإمكانات والقدرات وطبيعة التكوين، أم يريدون المصير إلى الفوضى العارمة في الأخلاق والقيم وقلب المجتمع على تكوينه؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم بالصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وأرضي اللهم مع الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وخصوصا الأنصار منهم المهاجرين، وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم، واحشرنا يا مولانا في زمرتهم، ولا تخالف بنا اللهم من نهجهم القويم، ولا عن طريقهم ولا عن ما جاءوا به، يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا سالما موفقا ومن الشيطان معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إننا نسألك صلاحية البيوت، اللهم إننا نسألك صلاحية البيوت وصلاحية الأسر، واجعل بيوتنا كبيوت الصالحين، يتلى فيها كتاب الله وتدرس فيها سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ألا فليهدأ المجتمع، ألا فليهنأ المجتمع بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن نحدو حدوه وأن نمشي في طريقه، عسانا أن نكون من المفلحين. اللهم اصلح شبابنا وشيوخنا ونساءنا وبناتنا، وبارك في أبناء الأمة. اللهم احفظ الأمة في هذا البلد، واحفظ علينا هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أيها المحسنون، أيها المؤمنون والمؤمنات، نناشدكم الله في هذا البيت من أجل إصلاحه وترميمه وبنائه، فكل منا يفكر أيها الإخوة الكرام في الأجيال القادمة حتى تتربى على الفضائل وحتى تتربى على الفطر التي فطرها الله سبحانه وتعالى عليها. فكل منا يساهم بقدر المستطاع، ومن أراد أن يشتري سهماً أو سهمين، أي متر أو مترين، فليتفضل، وجزاه الله كل الخير. وهذا بعد الصلاة. كذلك نعلن للحجاج الذين لم يقدموا جوازة وغير من ذلك، فآخر يوم هو يوم الاثنين، وأسأل الله القبول لي ولكم، وأقيم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، أقيموا صفوفكم، اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجن والناس. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم إنا نذكرك وشكرك واستغفرك يا رحيم يا رحيم. استغفر الله 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 استغفر الله.